بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. ما حال عندك؟ ما حال هذا الحديث عندك الأخ الذي على التاريخ؟ حديث حسن طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. ما حكم غسل الميت؟ فرض كفاية بنقل الإجماع والصحيح أنه لم يثبت الإجماع. ما الدليل على الوجوب؟ حديث ماضية سنها 53 وأيضا حديث ابن عباس في قصة المحرم اغسلوه بماء نسل. طيب وصلنا إلى المسائل الملحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى هل يختن الميت إذا لم يكن مختونا؟ ومن يجيب يا أخوان؟ لا يختن. نعم لا فائدة من ختانه في ذلك الوقت. قال ذهب الحنابلة وأيضا فيه كشف عورة لا حاجة إليه. كشف عورة لا حاجة إليه. ذهب الحنابلة إلى تحريم ختان الميت لأن فيه قطع جلدة من الميت لا حاجة إلى قطعها، وفيه كشف للعورة بدون حاجة، ولا نزاع بين الحنابلة في تحريم ذلك، وهو قول جمهور الشافعية. وذهب بعض الشافعية إلى جواز ختنه، والراجح القول الأول، قد رجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهم الله. مسألة واضحة، لأنه فيه أولا قطع شيء من الميت وفيه كشف للعورة، وكلاهما إنما يفعل للحاجة ولا حاجة هنا. المسألة الثانية هل يؤخذ من شعره وأظفاره؟ من يجيب؟ يعني طيب من شعر الرأس أو نعم أو الشارب إذا طال، واللحية ما يأخذ. طيب شعر العانة نعم أيضا فيه كشف ولا حاجة إليه، فيه كشف عن العورة ورحمة. قال استحب جماعة من أهل العلم أن يقص شاربه ويؤخذ شعر إبطين إذا احتاج إلى ذلك، وممن قال بذلك سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية، وكره ذلك جماعة من أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وجماعة من الشافعية، لأنه قطع شيء من الميت وإجزاء الميت محترمة. قالوا ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو عبد الله القول الأول أقرب، لأن تحسين الميت وتحسين كفنه وتحسين قبره مطلوب شرعا. ما الدليل على أنه مطلوب تحسين الميت وتحسين الكفن؟ تحسين الميت ما الدليل؟ آه الحديث يعني ظفر الشعر دل على التحسين، على تحسين ميت مطلوب. قال فظفرنا شعرا ثلاثة قرون. أيضا تحسين الكفان حديث جابر في مسلم، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفان. أيضا نعم غسله وتجهيزه والكفن الأبيض هذا يدل على التحسين. أيضا ارفع صوتك، كفنا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة ثوب. أيضا أردنا أيضا الإغماض، لما أغمض أبا سلمة يعني قال إن الروح إذا قدرته الغسل، والفائدة من الإغماض أنه يعني أنسب حالا وكذلك أفضل منظرا أن يرى غير شاخص البصر، يرى وهو مغمض عينيه أفضل من شخوص البصر. هذا يدعى أن هذه أمور مطلوبة شرعا، وكذلك إذا كان الشعر شعر الشارب قد طال فلا بأس بتقصيره. شعر الإبط أيضا إذا حرق لا بأس. والأشياء الظاهرة أولى، يعني الإبط لو ترك لا بأس ومخفي، لكن ما ظهر فهو أحمد الاعتناء به أولى. قال أبو عبد الله القول الأول أقرب، لأن تحسين الميت، لأن تحسين الميت وتحسين كفنه وتحسين قبره، أن تحسين القبر كما جاء في بعض الحديث سيأتي معنا، أوسعوا من قبل رجليه، أوسعوا من قبل رأسه، أعمقوا القبر، مطلوب شرعا كما هو معلوم من الأدلة. وكما أنه يغمض ويربط لحياه إذا مات حتى لا يقبح منظره، كذلك إذا كان شعره طويلا أو أظفاره طويلة فينبغي أن تقص حتى يحسن منظره، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. المسألة الثالثة، هل يؤخذ من شعر العانة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ لتركه ذكرها، وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة، لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها وهتك الميت، وذلك محرم لا يفعل لغير واجب، ولأن العورة مستورة استغنى بسترها عن إزالتها. وروي عن أحمد أن أخذها مسنون، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت في الحاشية، أخرج ابن أبي شيبة عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن سعد رضي الله عنه، أبو قلابة لم يدرك سعدا فهو منقطع والأثر ضعيف لا يثبت، يعني هؤلاء استحسنوا من أجل أثر سعد ولم يثبت، ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشاربة، والأول أولى ويفارق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته. نعم، وتلك ماذا غير ظاهر، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها. وما رجحه ابن قدامة والراجح فيما يظهر والله أعلم، إذن العانة ما تأخذ تترك، لأنه يحتاج إلى كشف العورة ولا حاجة إلى ذلك. المسألة الرابعة، إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، يعني قد لا يستطيع استعماله في جسد الميت كالذي يصاب بالحريق يتمزق الجلد مثلا إذا وصل به الحال إلى ذلك، أو بدأ بالتجيف تأخر العثور على جثته فبدأ بالتجيف ولا يستطاع غسله فيكتفى بالتيمم، بحيث أنه لو صب على الماء أو كذا يتقطع الجلد أو يدخل إلى الجوف فهذا يكتفى به التيمم. قال مذهب الشافعية وأكثر الحنابلة أنه ييمم، لأن التيمم قائم مقام الماء عند العجز عنه، وذهب أحمد في رواية لأنه لا ييمم، وقول أوزاعي في مسألة أخرى أي مشابهة لها، ومقتضاه أنه يقول بذلك هاهنا، والأول أقرب وهو اختيار ابن حزم في المحلى. إذن الراجح التيمم الله أعلم، لأنها طهارة شرعية، غسل طهارة، فكان التيمم قائم مقام الماء عند عدم القدرة عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال السحولية روي بضم المهملتين، جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من القط، ويروى بفتح أوله السحولية، نسبة إلى قرية باليمن في الكرسف القطن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى حكم تكفين الميت، ما حكمه؟ نعم فرض كفاية كما قيل في الأصل، وحديث ابن عباس أيضا متقدم وكفنه في ثوبيه سيأتي. قال نقل النووي الإجماع في شرح المهذب على أن تكفين الميت فرض كفاية. قلت ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم وكفنوه في ثوبين في قصة من يا أخوان الرجل الذي مات في إحرامه وحديث الذي سيأتي نعم الذي سيأتي وكفنوا فيها موتاكم الذي هو حديث من البسوا من ثيابكم البيض فإنهم خير ثيابهم وكفنوا فيها موتاكم حديث ابن عباس أيضا. قال المسألة الثانية ما هو أقل ما يجزئ في الكفن. طيب ما هو أقل شيء أخوان؟ ثوب واحد. طيب هذا الثوب كم يغطي جسم كامل؟ نعم لو بقيت الرجلان نص يأثمون غطوا جميع الجسم بقيت الرجلان. مصعب بن عمر يعني الواجب تغطية العورة ومعما ما زاد فهو أفضل. قال ذهب الجمهور العلماء إلى أن أقل ما يجزي هو ثوب واحد. قال بعض الشافعية ما يغطي عورته. طيب وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية ما يغطي جسده وهذا القول أقرب. نعم تغطية العورة لا شك أنه يأثم إذا تركوها عمدا وأما بقية الجسد فعند الضرورة كما في حديث مصعب بن عمير عند الضرورة لا يلزم عند الاضطرار ما عندهم إلا ذلك لا يلزم. قال الحديث خباب بن عرط وهذا القول أقرب لحديث خباب بن عرط في البخاري ومسلم في قصة مصعب بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته وتجعل مما يلي رأسه ويجعل على رجليه من الإفخر. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تغطية الجسد جميعا استدلوا به على الوجوب لأنه غطى حتى رجليه بالإفخر. وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب ثلاثة أثواب لحديث عائشة وهذا غير صحيح. إذن الكافي هو ثوب واحد يغطي الجسد كاملا هذا يكفي في الوجوب وإذا لم يوجد فيغطونه بأشياء أخرى غير الثوب. وأما على قول بعض الشافعية أنه يكفي أن يغطي العورة يستلزم أنه يكفي أن يغطى ما بين السرة والركبة وهذا فيه نظر. قال المسألة الثالثة في كم يكفن الرجل استحبابا. جمهور علماء على استحباب ثلاثة أثواب لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة. ما معنى اللفائف؟ أي قطع يدرج فيها إدراجا وتلف عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب نعم جاء في بعض الرواية أدرج فيها إدراجا. وذهب أبو حنيفة إلى استحباب إزار ورداء وقميص من حيث أن الإزار ثوب يغطى النصف الأول الأسفل والرداء يغطى النصف الأعلى والقميص من فوق ذلك. وقد استدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بقميصه ورد عليه بأن ذلك كان تكريمة لولده عبد الله حيث طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليس فيه ذكر الإزار والرداء. الصحيح قول الجمهور يعني الأفضل أن تكون ثلاثة يدرج فيها إدراجا. المسألة الرابعة في كم تكفن المرأة استحبابا. الواجب تغطية جميع بدنها كما تقدم. بقي الاستحباب في حق المرأة إلى كم ثوب؟ ثلاثة أو خمسة أو أكثر من خمسة ما لذلك في الغسل أو السبع الثلاثة. جاء حديث في خمسة أثواب لم يثبت وعلى هذا فحكمها حكم الرجل ثلاثة أثواب والله أعلم. قال ذهب أكثر العلماء إلى أنها تكفن في خمسة أثواب ثم اختلفوا في نوع الثياب فمن قائل قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وثوب يشد به فخذاها. نعم القميص ليس المقصود قميص الرجل، لكن حتى ثوب المرأة يطلق عليه قميص. ومن قائل إزار ودرع وخمار ولفافتان، وقيل غير ذلك. المئزر معلوم ما يغطى النصف الأسفل، اللفافة معلوم الثوب الذي يدرج فيه ويلف عليه ثوب كبير، والمقنعة ما يغطى بها الوجه. إزار ودرع، الإزار معلوم، الدرع ما هو نفس القميص بمعنى القميص يغطي إلى القدمين، وخمار ولفافتان. وقد جاء في ذلك حديث في سنن أبي داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، ولكن في سنده نوح بن حكيم وهو مجهول. ولذلك فالراجح أن حكمها حكم الرجل، تكفن في ثلاثة أثواب لفائف تدرج فيها إدراجا، وترجيح العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. قال المثل الخامس تكفين الصبي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أحمد يكفن الصبي في خرقة، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس، وكذلك قال إسحاق، ونحو قال سعيد بن المسيب بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم، لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزه وإن كفن في ثلاثة فلا بأس، لأنه ذكر فأشبه الرجل. حتى في حق الرجل يجزى الثوب، الثوب الذي يغطي كاملا يجزى، لكن كأنهم يقولون هنا يجزئه حتى عن الاستحباب، يستحب في حق الرجل ثلاثة، وأما الصبي فيجزئه حتى عن الاستحباب. صحيح أنه يكفن في ثلاثة، لكن الشيء السقط أو الرضيع الذي نعم صغير جدا ممكن يكتفى فيه بثوب، وربما كفاه بكثرة، ربما يلتف عليه عدة مرات إذا كان شيئا يسيرا. نعم هذا تراجع في التقريب بنون ثاء قانف. التقريب ما ذكر لهذا فقط قانف فقط. طيب لا بس يعد القانف ليلى بنت قانف، ولعل في بعض المصادر كتب قائف، لعله تصحيح، ولو يراجع أيضا التهذيب أمر جيد، قد يكون ما ذكرت بهذا وهذا. قال المثل السادس صفة التكفين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسطها أولا، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعى عليها، يعني يجعل الأوسع والأحسن من أسفل. لماذا؟ لتكون من الأعلى بعد ذلك، لأنه الآن بعدها سيضع الميت فوقها ثم يعيد اللفائف عليه، فالأخيرة التي على الأرض ستكون التي هي أعلى شيء، التي بدأ بها على الأرض ستكون أعلى شيء بعد ذلك. قال فيبسط أولا ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعى عليها، ويجعلها فوقها حنوطا، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا، ثم يبسطها فوقها، ثم يبسط فوقهما الثالثة، ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. مستلقين يعني على ظهره. ويجعل مما عند رأسه أكثر مما عند رجليه. أي الجهة التي عند الرأس يجعل فراغ أكثر حتى يتغطى جيدا. ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده ومغابنه. مدي على تطيب الميت ميت المحرم ولا تمسوه طيبا. تخصيصه المحرم دل على أن غيره يطيب. ولم يزل عمل المسلمين حتى ورد أثر عن الصحابة في تحنيط كفن الميت ونعم وإضافة العطور إليه الحنوط وغيره. قال ثم ومواضع سجوده ومغابنه. أما تخصيص هذا ما عليه تخصيص. طيب جسده كاملا. يعني يطيب من جسده ما تيسر دون أن يختص أماكن معينة. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. يعني بدأ الآن باللفافة العليا التي هي الثابتة وضعها على الشق الأيمن. ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. فهذه تعاد هكذا. ثم الثانية عليها. الجزء الثاني سيأتي عليها. قال وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. فتكون اليسرى ماسكة ذاك الشق الذي الجهة الثانية تمسك الجهة اليمنى. وسيأتي أن اللفافة الثانية أيضا تمسك والثالثة تمسك أكثر. ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. ويقولون يخالف بينها. إذا بدأ هذه باليمنى ثم اليسرى التي تليها يعكس. يبدأ باليسرى ثم اليمنى. وهكذا من أجل يكون مشدودا الكفن مشدودا على الجسد. ولا يحتاج بعد ذلك إلى رباط. إذا فعل هكذا ما يحتاج إلى رباط. يكون متماسكا. فإذا إذا حصل الخوف من تفلتها لا بأس بأن يتعقد. قال ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه. يعني الزيادات من عند الرأس عند الرجلين يعيدها عليه. ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيرد على وجهه ورجليه. وإن خاف انتشارها عقدها. وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن. مسألة الخوف من انتشارها لا بأس بالربط من جهة الرأس من جهة القدمين كذلك في الوسط عند الرجلين لا بأس. وكونه يحلها عند القبر لأن أصل العقد إنما كان بسبب خوف انتشارها فقط. وإلا فلم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربط. وأما إذا فعل لعقيدة أنه ينفع الميت أو أنه ماذا ينتفع به هذا ما ينبغي. فلا بأس إذا حلت العقد أو قطعت لأن الأصل هو التكفين بدون عقد هذا لا بأس به. وأما من كان له اعتقاد أن هذا أفضل وأن هذا نعم يكون أرفق للميت أو له عقيدة خاصة أنه يكون سببا في الشفاعة أو ما أشبه ذلك فهذا لا دليل عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه. متفق عليه. قال مسألة التكفين بالقميص فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه وإنما الأفضل الأول يعني بثلاث لفائف. الأول يعني الذي ذكره وهو الثلاث اللفائف ذكرها قبل ذلك. وهذا جائز لا كراهة فيه، أي التكفير بالقميص والمئزر واللثاقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص فيؤزر بالمئزر، كأنها بالتشديد أقرب، ويلبس القميص ثم يلف، ثم يلف باللفافة بعد ذلك، كأنها بالتشديد أقرب، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. وإذا مرت معنا كلمة أخرى الأقرب فيها التشديد، وهي ما يتعلق بالاستنشاق، ينشق. صفحة 278، وينشقه الظهر أقرب، وينشقه وينشقه كأنها بالتشديد. من عنده قلم أحمر؟ وهنا بالتشديد أيضا أقرب، يؤزر ويلبس. ابن زيد هذا الحديث قصير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيضا لهذا الحديث المذكور ولحديث عائشة المتقدم. ما هو حديث عائشة المتقدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة بيض، ثلاثة ثواب بيض. وقال النووي رحمه الله في شرح حديث عائشة: قولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال: تحسين كفن الميت. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن. قال العلماء: وليس المراد بإحسان السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر. وهذا كلام طيب. ننظر هذه الأوراق قبل أن نصرف. يقول: إذا نقص الماء في غسل الميت هل يتيمم مباشرة؟ يستعمل ما عنده من الماء في يمم يمم. يجتهدون في الماء أولا، فإذا لم يجدوا يفعلون هكذا، يغسلون ما تيسر ويمم لما بقي. يقول: إذا لم يظفر شعر الميتة ولم يغسل فما الحكم؟ الواجب غسل جميع جسد الميت، فالظفر ليس واجبا إنما هو مستحب. فإذا أصاب الماء جميع الجسد أجزى. ما حكم نزع الشيء الثمين من الميت كمن كان في رجله مسمار من الذهب أو أسنان من الذهب؟ هل تنزع؟ أما السن فإذا أمكن نزعه بيسر، سيأتي معنا إن شاء الله بالمسألة، إذا أمكن نزعه بيسر فلا بس تنزع، وأما المسمار فلا يكسر، لا تكسر رجله. لكن نعم في فتوى لبعض أهل العلم أنه لا بأس بنبش القبر بعد فترة طويلة لأخذ المسمار، فتوى الشيخ ابن باز وبعض أهل اللجنة الدائمة. وإذا أمكن إخراجه بدون مشقة فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.